الحمد لله تعالى حمد الشاكرين، وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، طلب إلي كثير من الإخوة والأخوات أن أتحدث عن بعض مسائل العمرة وما يتعلق بها، والكلام في موضوع العمرة طويل، ولكني أوجزه في هذه الدقائق في عدة أمور. منها أولا فضل العمرة، يقول الباري جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا فيه إشارة إلى فضل العمرة ووجوب إتمامها على من دخل فيها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن العمرة من كفارات الذنوب، والمقصود بذلك الصغائر من الذنوب. أما الكبائر فإن جمهور أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أنه لا يكفرها إلا التوبة النصوح، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بل العمرة في رمضان خاصة لها مزية كبرى، ففي الصحيحين من حديث أم العلاء الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية للبخاري وغيره: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا ذهبت معتمرا مهلا لذي الجلال والإكرام في هذا الشهر الكريم قائلا لبيك عمرة، كتبك الله تعالى إن كنت مخلصا كما لو كنت لبيت بالحج مع سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكما لو كنت طفت معه بالبيت وسعيت معه بين الصفا والمروة ورميت معه الجمار ووقفت معه بعرفة وبت معه بمزدلفة ومنى. فأي خير أعظم وأي فضل أوسع وأوفر وأكرم من هذا الفضل العظيم والخير الكثير الجزيل؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا يفوتنك يا أخي المسلم، ولا تفوتنك يا أختي المسلمة هذه الفضائل في هذا الشهر الكريم، فإنه موسم الخيرات وهو راحل عما قريب، وقد تدركه العام ولا تدركه عاما آخر. فالبدار البدار إلى تدارك هذه الفرص وعدم تفويتها، بادر الفرصة واحذر فوتها. فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص. فهذا صيد الآخرة فبادره مع الصباح قبل أن تطير الطيور بأرزاقها ويفوتك ما وعد الله مما وعد به العاملين المخلصين الجادين، فاحرص أن تكون منه. أما المسألة الثانية فهي صفة العمرة باختصار. وصفة العمرة أن يحرم الإنسان بالعمرة من أحد المواقيت المكانية المعروفة، وهي معروفة مشهورة وأماكنها معروفة أيضا. فيحرم بالعمرة بعد أن يتجرد من المخيط ويتطيب ويتنظف قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فيحرم بالعمرة. وكذلك المرأة حتى لو كانت حائضا أو نفساء فإنها تحرم بالعمرة من الميقات، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها أو نفاسها، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. وهذا مما يخفى على كثير من النساء. ومن تجاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بالطائرة أو بالسيارة فإن عليه إذا وصل إلى جدة أو إلى أي مكان وأراد العمرة وقد كان نواها من الأصل عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه. فإن لم يحرم من الميقات بل أحرم من موضعه فقال كثير من أهل العلم إنه عليه دم وهو بلا شك آثم بفعله ذاك. أما من لم ينوي العمرة أصلا من لم ينوي العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، يعني طرأت عليه نية العمرة وهو بمكة فإنه يحرم من أدنى الحل كما قال أهل العلم. فإذا أحرم الإنسان لبى حتى يصل إلى البيت، فإذا دخل إلى البيت قدم رجله اليمنى قائلا بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء يشرع أن يقوله عند دخول كل مسجد وكذلك عند دخول المسجد الحرام. ثم يأتي إلى البيت فيجعله عن يساره مبتدئا من عند الحجر الأسود ويطوف 7 أشواط، ويبدأ الطواف بقوله بسم الله والله أكبر، ثم يكبر ويشير بيده اليمنى في بقية الأشواط. ويستحب أن يقول ما بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في الطواف بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن. وليس للأطواف دعاء يخصها، وما يتناقله الناس أو يقرؤونه من الكتب فهذا مما لا أصل له، وينبغي نهي الناس عنه وتعويدهم على تركه، وعلى أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة من صدورهم لا من كتب يقرؤونها قد خصص فيها لكل شوط دعاء خاص. فإذا استطاع أن يستلم الركن اليماني مسه بيديه وكبر، وإن لم يستطع مر من عنده ولا يكبر. فإذا أتى الحجر الأسود قبله واستلمه وكبر، ثم إذا انتهى من الأشواط 7 فإنه يذهب خلف المقام ويصلي 2 وهما 2 الطواف، سنة عند كثير من الفقهاء. ويقرأ استحبابا في 2 بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وبعد 2 وفي 2 بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ثم يشرب من ماء زمزم، وهو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم كما في الصحيح صحيح مسلم، وفي حديث آخر صحيح ماء زمزم لما شرب له. فيشربه ويتوكل على الله تعالى ويدعو الله تعالى أن يكون خيرا له وبركة في دينه ودنياه. ثم يذهب إلى الصفا فيرقاه ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا رقاه استقبل البيت فرفع يديه وكبر وهلل ودعا بما أحب، ثم كبر وهلل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر هذا الدعاء، ثم يدعو ثم يكرره ثم يدعو، ثم يمضي إلى المروة. فإذا حال العلم الأخضر ركض شدة وهو الأبطح وادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدة، يعني ركضا وبسرعة. ثم يمشي إلى أن يصل إلى المروة فيرقاها ويستقبل البيت ويدعو كما دعا عند الصفا، وهكذا حتى ينتهي من الأشواط 7. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فقال اللهم ارحم المحلقين وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين، فالحلق أفضل والتقصير مجزئ، فإذا فعل ذلك فقد تمت عمرته، ويجب أن يكون متطهرا في الطواف. أما في السعي فلا يشترط فيه الطهارة، فلو سعى وهو غير متطهر جاز وأجزأه ذلك. المسألة الثالثة أخطاء تقع للمعتمرين وهي كثيرة جدا، فمن ذلك أن بعضهم يسافرون إلى العمرة ويتركون أعمالهم الواجبة، فقد يترك أحدهم عمله الوظيفي المنوط به بل والذي تتعلق به بعض مصالح المسلمين، وهذا خطأ كبير، فإن الإنسان ينبغي أن يقدم الفرض على النفل، والله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وينبغي أن تعلم أيها المسلم أن قيامك بوظيفتك وخدمتك للمسلمين بنية صالحة، خاصة إذا كنت في مرفق يحتاجون إليه، أن هذا من الأعمال العظيمة المقربة إلى الله تعالى، وليست القضية مجرد عمل تتقاضى عليه مرتبا، لا، بل أنت تخدم فيه إخوانك المسلمين وتقدم لهم ما يحتاجون، فأنت بهذا مأجور مثاب، ولا داعي لأن تحتال على الأنظمة للخلاص منها والفرار بحجة أنك تريد أن تؤدي العمرة. والعمرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل حجة يمكن أن تتم خلال 24 ساعة، فخلال إجازة الخميس والجمعة مثلا مع مساء الأربعاء بل ما هو دون ذلك تستطيع أن تذهب وتأتي بعمرة، وقد يكون معك أهلك أو والدك أو أحدهم يشاركونك في هذا الفضل. ومن الأخطاء التي يقع فيها أيضا كثير من الناس أنهم يذهبون معهم بخدمهم، وقد يكون معهم خادمة غير مسلمة، وقد اطلعت على شيء من هذا، كافرة نصرانية أو بوذية أو وثنية، فيلبسونها الحجاب والجلباب والعباءة وتصبح كما لو كانت من نسائهم، وتمر من عندي نقاط التفتيش على أنها من بعض أهل البيت ولا يعرفون وجودها، مع أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام قيل هو الحرم كله، وقيل هو البيت الحرام، المسجد الكعبة وما حولها، فلا ينبغي لهم أن يذهبوا بمن ليس بمسلم إلى تلك الأماكن الطاهرة، هذا فضلا عن أنها تصحبهم وهي ليس معها محرم، وهذا أيضا مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الخطأ الثالث أن كثيرا من الناس يذهبون بقضهم وقضيضهم من أول رمضان أو في العشر خاصة، ويجلس الأب هناك، قد يكون الأب متعبدا لا يخرج من المسجد إلا للعشاء والسحور، ويترك بعد ذلك بناته وأولاده وزوجاته لا يدري ماذا يصنعون وماذا يفعلون، بل أشد وأنكى أنه يمنعهم من الذهاب إلى الحرم ثم لا يدري ماذا يصبح لهم بعد ذلك. فأما الشباب فمنهم لا شك الصالحون الأخيار الفضلاء الذين يراوحون بين صلاة وذكر وقراءة قرآن وقيام وتراويح وغير ذلك من الأعمال الفاضلة الصالحة، فإن كان أولادك من هذا الصنف فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن قد يكون بعض الأولاد من المراهقين الذين يتسكعون في الشوارع ويتجولون ويذهبون إلى الأسواق ويذهبون إلى مداخل الحرم ويزاحمون الناس في أماكن كثيرة ويضيقون على عباد الله، بل يحصل منهم أذى للناس بالقول وبالفعل، وقد يركبون السيارات وقد يضايقون المرأة ويحصل منهم أشياء كثيرة، فتصبح ذهبت من أجل الحصول على الأجر وتسببت في إثم لنفسك ولغيرك ولم تعهد أولادك بالتربية، وقد يحصل هؤلاء الأولاد أن يلتقي بهم سفهاء آخرون من أهل مكة أو من الطارئين عليها من البلاد الأخرى، فيتعارفون ويتبادلون ما بينهم من الأخلاق الضارة والعادات السيئة، فيأخذ بعضهم عن بعض مثلا ارتكاب الفواحش أو سماع الغناء أو تعاطي المخدرات أو صحبة الأشرار أو التدخين على أقل تقدير، ويقع من جراء ذلك شر كثير. وقد يحصل أن هؤلاء الشباب وقد تركهم والدهم وأهملهم يقفون طوابير عند كابينات الهاتف فيكلمون ويتصلون ببعض البيوت ويزعجون أهلها، وقد يحصل منهم معاكسات هاتفية ومغازلات للنساء وأحاديث لا ترضي الله، والأب غافل عن ذلك كله لا يدري ماذا يجري. وهذا لا يجوز، فإنه مسؤول عنهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه رعيتك يا حياك الله، ماذا صنعت بها؟ تركتها ترعى في المرعى الآسل غير النظيف وأنت غافل الله؟ هذا لا يليق ولا يجوز. أما البنات فقد تكون البنات أيضا من الفتيات الصالحات الدينات الصينات الكريمات العفيفات، وما أكثرهن بحمد الله، وما أطيب الحديث عنهن. فهؤلاء النساء الطيبات تجد أن الواحدة متعففة متحجبة، إن خرجت لا تخرج إلا لحاجة للحرم أو لحاجة لا بد منها، فإذا خرجت بعيدة عن الزينة والطيب تجدها تلبس القفازين في يديها وتلبس الجوارب في رجليها وتلبس عباءة فضفاضة وتستر وجهها بغطاء طويل وتبعد عن الرجال وأماكن ازدحامهم، تذهب لتصلي أو تعبد الله أو تسأله أو ترجو أو تخرج لحاجة لا بد لها منها، وتحرص أن لا تخرج إلا ومعها أحد، يبعد عنها الأعين النهيبة والذئاب الجائعة والسباع الضارية. فإن كانت بناتك من هذا الصنف فالحمد لله. أما إن كنت تعلم أن بناتك لسن كذلك، أو كنت ممن يحسن الظن بأبناته وأولاده فيظن أنه لا أطيب ولا أحسن منهم ولا يدري ما الأمر عليه في الحقيقة، فهذه مصيبة. فبعض الفتيات مثلا هداهن الله يخرجن إلى الأسواق كثيرا ويتجولن في الدكاكين والمحلات، ونحن جميعا نعرف مكة وأزقتها وشوارعها الضيقة. بعض الأماكن التي توجد فيها الدكاكين في مكة لو التقى فيها اثنان لتضايقا، والدكاكين أضيق وأضيق مع أنها أماكن الزحام وأوقات الزحام وفيها كثرة، وكثير ممن فيها إنما هم يتسكعون فقط، ليسوا يتسوقون لغرض، وإنما يذهبون إما للفرجة وإما لأغراض أخرى، فيحصل من جراء ذلك الازدحام وتلاصق الأجساد وتلامسها. وبعض المغرضين ومرضى القلوب يجدون في ذلك بغيتهم وضلتهم، وقد رأينا وسمعنا وطلعنا من ذلك على أمور يندى لها الجبين ويستحي الإنسان من ذكرها. والحمد لله على ستر الله، ولكننا ننبه الإخوة من أولياء الأمور والشباب، وننبه النساء والفتيات أيضا إلى ضرورة الحذر من ذلك كل الحذر. وبعض الفتيات قد تذهب للحرم ولكنها تذهب متزينة متطيبة فتفتن الناس وتفتن الشباب، وقد رأيت بعيني مجموعات من الشباب شدوا أحزمتهم وحقائبهم وأزمعوا الرجوع من مكة، فقلت لهم: لماذا ترجعون بعدما أصبح الناس يأتون؟ قالوا: لا قبل لنا بما نرى من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، نريد أن نخرج نعود إلى بلادنا. فمن يبو بإثم هؤلاء الشباب؟ يحرك الشهوات في قلوبهم ويثير كوامن الغريزة في نفوسهم ويصدهم عن الحرم وعن البيت العتيق ويمنعهم من العبادة والذكر. فتاة مراهقة لم ترزق دينا يردعها ولم ترزق وليا يعلمها ويقوم عليها، فأصبحت تتزين وتتطيب وتخرج إلى الأماكن وإلى الأسواق بل وإلى الحرم، فتزاحم الناس في المطاف في أوقات الازدحام والضيق، والإنسان يعني ربما لا يلجأ إلى المطاف في مثل تلك الأوقات إلا لطواف لا بد من طواف واجب، أما الطواف النفل فيتحرى له الأوقات التي لا يكون فيها ازدحام ولا يكون فيها ضيق ولا يكون فيها كثرة النساء. أما امرأة فتاة شابة تطوف في أوساط الرجال وبينهم في مثل تلك الأوقات، ما أظن أن هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى، خاصة إذا علمنا ما بلي به الناس اليوم من كثرة الفتن والشهوات والمغريات. فليتق الله أولئك النساء، وليتق الله أولياء أمورهن. وكذلك بعض الفتيات قد تفعل ما يفعله الشباب، فتعاكس بالهاتف من خلال كابينات الهاتف الموجودة حول الحرم أو غيرها، وقد تركب مع أجنبي عنها وقد ترتكب ما نهى الله تعالى عنه، وقد تعاكس بعض الشباب في الشوارع أو من خلال البلكونات أو من خلال النوافذ أو من خلال وسائل أخرى غير هذا، أو ترمي عليهم رقم هاتف أو رسالة أو ما أشبه هذا. فأين هذا؟ هؤلاء لم يذهبن للأجر، ولكن كما قال الشاعر: من الله لم يحججن يبغين حجة، ولكن ليقتلن البريء المغفلا. أين تقوى الله؟ أين خوف الله؟ أين مراقبة الله؟ ومثله المزاحمة عند أبواب الحرم دخولا وخروجا، خاصة الخروج، لأن الناس يخرجون دفعة واحدة عند صلاة المغرب وبعد صلاة التراويح وفي سائر الأوقات وبعد صلاة الفجر أيضا، ويكون هناك ازدحام بين الرجال والنساء، وليس هناك فاصل بينهم، بل في كثير من الأحيان يلتقون في أبواب في باب واحد، ويقع ازدحام وتلاصق الأجساد. فالحياء والدين والورع وخوف الله تعالى يمنع الإنسان من مقارفة ذلك كل أو القرب منه، وينأى ويبعد بنفسه وبمن تحت يده من المحارم والنساء، خاصة من الفتيات الشواب وكذلك الفتيان الشباب، يبعدهم عن ذلك كله. فإن الشيطان يجر أقدام الجميع رجالا ونساء إلى ما يسخط الله تعالى، والشيطان لا يستحي من أحد ولا يوقر أحدا ولا يرعى حرمة، لا للبيت العتيق ولا لغيره. ونحن نعلم أن كثيرا من الشباب والفتيات فيهم خير وفيهم دين، ولم يكن هذا في نيتهم، ولكن الشيطان لا يزال يجرهم خطوة خطوة شيئا فشيئا حتى يطيعهم. والله تعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لأن خطوات كل واحدة تجر إلى التي تليها. فليتق الله المسلمون والمسلمات، وليبعدوا عما حرم الله، وليتق الله أولياء الأمور أيضا فيمن ولاهم الله تعالى أمرهم من الأولاد والبنات، ويراقبوهم. وقد حصل مرات ومرات أن يقع للولد أو للبنت مشكلة، وقد يقبض عليه أحيانا من قبل بعض الأجهزة والوسائل، والأب ربما كان جالسا بعد صلاة الفجر في الحرم يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويدعو. فأولى لك يا أخي، ثم أولى أن تعنى بأولادك وبناتك وتراقبهم من كيد الشيطان ووسوسته ومن شر شياطين الإنس والجن، وتطمئن على سلامة سلوكهم واعتدالهم، من أن تقبل أنت على قراءة القرآن والذكر وتتركهم بحالهم لا تدري ماذا يصنعون. وأحسن ما تفعل أن تقول لهم: لا آذن لكم بالخروج إلى الحرم. لم تأذن للبنات بالخروج إلى الحرم، لكنك أذنت لهن بأن يخرجن إلى السوق. ولعل الكثيرين يعرفون ماذا يقع في أيام الأعياد من تزاحم الناس في الحرم وفي الساحات المحيطة به بأبهى زينة للرجال والنساء، وبالطيب والعطور النفاذة التي تنادي من مكان بعيد، ولا أحد يستطيع أن يدفع أحدا عن القرب منه، ويحصل من جراء ذلك أمور الله تعالى أعلم بها. فينبغي أن يكون العاقل حريصا على وقاية نفسه وعلى وقاية من تحت يده من مثل هذه الأمور بشدة الحرص والتعاهد وبكثرة النصح. يا أخي تقول: ماذا أصنع؟ أقل ما تملكه تعاهدهم بالنصيحة الدائمة والتذكير الدائم والتخويف الدائم، وإن مما ينبغي أن يتفطن له الآباء وأولياء الأمور والشباب أن كل واحد منا يحسن الظن بأخواته، ويحسن الظن بزوجته، ويحسن الظن ببنته. لماذا؟ لأن البنت أمام والدها خجولة حية، وهذا طبع، وفيها خجل فطري فعلا. ولو تكلم أبوها في الزواج مثلا لطأطأت رأسها وخجلة، ولم تستطع أن ترد عليه. ولهذا جاء في الحديث: إذنها صمتها، يعني إذا استشيرت في شخص معين. فيظن الأب أن هذه البنت إذا كانت تخجل من الزواج الذي هو على كتاب الله وسنة رسوله، فهي أولى أن تكون بعيدة عن ما يسخط الله تعالى في غيره، فيبالغ في حسن الظن ويدع لها الأمر كله، فلا يتفطن لذلك. الهاتف بمتناول يدها، الخروج تخرج متى شاء وتدخل متى شاء وتفعل ما شاء وتخرج للسوق إلى غير ذلك. وهذا خطأ كبير، لأن البنت إذا غاب عنها والدها وغاب عنها أخوها وغاب عنها محرمها وغاب عنها زوجها وكانت في السوق فتناولتها ذئاب بشرية وتعرضت لها، فإنها قد يوسوس لها الشيطان، وقد يزين لها من ترى، فيصور لها أنه خير لها من زوجها أو خير لها من غيره. وكذلك قد لا تكون راغبة هي، ولكن الشيطان يغري غيرها بها، فربما أوذيت في نفسها ولو بالكلام في شيء لا تريده هي. وكم جاءتني من أسئلة واستفسارات من نساء كثيرات يشتكين أمورا حصلت لهن في أطهر البقاع، أقولها لكم صريحة حتى تتفطن، وهن في المطار أو عند رمي الجمار أو في المسعى في الأماكن الفاضلة التي اختارها الله تعالى واصطفاها. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتوب على جميع عصاة المسلمين وأن يهديهم إلى الحق ويردهم إليه رد الجميع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره والبعد عما يسخطه. ولكن هذا لا يمنع أن يوجد من يستهويهم الشيطان من ضعاف النفوس وضعاف الإيمان. ففي مثل هذه البقاع الطاهرة والأماكن النظيفة والأوقات الفاضلة أيضا قد يحصل ما لا تحمد عقباه بعمد أو بغير عمد. إذن الإفراط في الثقة والمبالغة أمر مذموم، وينبغي للإنسان أن يتفطن لمن تحت يده ومن ولاه الله تعالى أمرهم من البنين والبنات، يتعاهدهم بالنصح والإرشاد والتوجيه والتذكير بالله وباليوم الآخر وبعقاب الله تعالى للمخطئين والمعاندين والمقصرين، ولا يبخل عليهم أبدا ولا ييأس. ومع النصح والتوجيه والإرشاد لا بد من المراقبة، لا بد من المراقبة، وأقولها صريحة لا كبير ولا صغير، حتى المتدين لا يمنع أن يراقب، لأن الشيطان لا يمكن أن يقول هذا إنسان متدين لا حاجة لي به. إذا كان يغري الإنسان المنحل بالفاحشة فهو قد يغري المتدين بما هو دون ذلك، أقل ما يغريه به النظر الحرام، والنظر الحرام يجر إلى ما بعده، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقد رأينا أنه أفلح ووصل حتى بالنسبة لبعض الأخيار أوصلهم إلى بعض الأمور التي ما كانوا هم يتصورون أن يصلوا إليها، ولكن المسألة مسألة خطوات الشيطان فينبغي المراقبة حتى الكبير. وكنت ذكرت لبعض الإخوة في بعض المناسبات أن هناك وزيرا في إحدى الدول العربية بلغ 60 من عمره، في أحد المرات أجروا معه مقابلة فكان يقول إن والدي لا يزال حيا وإنه لا يزال يراقبني بدقة حتى الآن. الولد عمره 60 سنة الآن، أصبح جد ووزير وتجاوز فترة المراهقة بمراحل كثيرة، لكنه يقول لا يزال والدي يراقبني، فكلما أردت أن أخرج من البيت استوقفني وقال إلى أين يا والدي؟ فأقول له يا أبتي سوف أذهب إلى عملي في الوزارة أنا وزير. يقول ساعدك الله ويدعو له ثم أخرج. يقول فإذا تأخرت وجئت في وقت غير مناسب أو متأخر عن الوقت المعتاد أوقفني وقال له لماذا تأخرت يا ولد؟ فأقول له يا أبتي تأخرت حركة المرور بسبب شدة الزحام فاضطررت إلى أن أتأخر ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر. فيقول حياك الله والحمد لله على السلامة. وما يزال الولد ملتزما بهذا النظام الرتيب وكذلك الأب. فليس كثيرا وابنك في 18 أو 19 أو 20 أو بنتك أن تكون شديد المراقبة له، شديد اليقظة. وليست القضية سوء ظن ولا اتهام، لا، القضية أننا لا نحسن الظن أبدا بالشيطان. نعرف أن الشيطان مسلط على كل بني آدم وكل بنات آدم، هذا واحد. رقم 2 أن الشيطان يملك من الوسائل والحيل والأساليب الشيء الكثير، وبناء عليه فأنا لا نحسن الظن بالشيطان ولا نتوقع أن أولادنا أو بناتنا معصومين من وسوسته وكيده، بل ما من إنسان إلا وقد سلط على الشيطان، ومن أجل هذا نراقبهم ونحاسبهم ونسائلهم ونناصحهم ونبذل الوسع لهم. ولا أن تجلس في بيتك يا أخي بمراقبة أولادك وبناتك وذكر الله تعالى والصلاة في المساجد خير لك من أن تذهب إلى مكة حيث مجتمعات الناس والكثرة الكاثرة، إذا كنت تعلم إذا كنت تعلم أنه يصعب عليك أن تحافظ على أهلك وأولادك وبناتك، وأن أنه لا تستطيع ولا تتمكن أن تراقبهم وتطمئن إلى سلامة سلوكهم واعتدال تصرفاتهم. أخيرا أسئلة سريعة حول العمرة. يسأل كثير من الناس عن حكم طواف الوداع للعمرة، وطواف الوداع بالنسبة للحج فرض لا شك فيه، وفي حديث ابن عباس في الصحيح أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص أو خفف عن الحائض والنفساء. أما بالنسبة للعمرة فقد اختلف أهل العلم والجمهور على أنه لا يجب على المعتمر طواف وداع، فإن طاف للوداع فحسن وإن ترك فلا شيء عليه، وهذا هو الذي تسانده ظواهر النصوص والله تبارك وتعالى أعلم. إذن لا يجب على المعتمر طواف وداع، إن وادع فحسن وإن ترك فلا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، فطواف الوداع على كل حال فيه خروج من الخلاف، لكن الذي يظهر ويترجح أنه إن ترك طواف الوداع لحاجة أو استعجال أو لغير ذلك من الأسباب للوداع فحسن وإن ترك فلا شيء عليه، وهذا هو الذي تسانده ظواهر النصوص والله تبارك وتعالى أعلم. إذن لا يجب على المعتمر طواف وداع، إن وادع فحسن وإن ترك فلا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، فطواف الوداع على كل حال فيه خروج من الخلاف، لكن الذي يظهر ويترجح أنه إن ترك طواف الوداع لحاجة أو استعجال أو لغير ذلك من الأسباب فلا شيء عليه. كما إنه يسأل كثير من النساء عن حكم طوافها وهي حائض أو أدائها للعمرة وهي حائض، وقد سبق أن بينت أنها تحرم بالعمرة، يعني تلبي بالعمرة وتحرم وهي حائض، ولكن لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيح: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا تطوف بالبيت حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل بعد ذلك وتطوف بالبيت وبين الصفاء والمروة، ثم تقصر من شعرها من كل جديلة أو ظفيرة قدر أنملة، ولا يجوز لها الطواف وهي حائض إلا لضرورة عند بعض أهل العلم، والضرورة تقدر بقدرها. مثل الضرورة لو كانت امرأة أتت من مكان بعيد بلد نائي ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، محرمها ورفقتها لا يمكن أن يجلس، وإذا ذهبت لا تستطيع الرجوع أيضا، وليس هناك وسيلة لرفع الحيض، لأن هناك الآن وسائل طبية من الممكن أن يرتفع الحيض بها فتطوف وهي طاهرة. فإذا تعذر ذلك كله فأصبحت بين خيارين: إما أن تجلس في مكة وتذهب الرفقة وقد ينالها من جراء ذلك ضرر عظيم، أو أن تذهب وهي لم تقض عمرتها. فأفتى حينئذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء إلى معاصر بأنها تستفتر، يعني تتحفظ ثم تطوف، وهذا يعتبر من أجل الضرورة القصوى فحسب. كما إن كثيرا من النساء تسأل عن ملابس الإحرام بالنسبة لها، والواقع أنه ليس للمرأة لباس إحرام كالرجل، كلا، بل تحرم فيما شاءت من الثياب، وتتجنب ثياب الزينة المثيرة في ألوانها والمزركشة والجذابة، وكذلك تتجنب الطيب الذي يلفت إليها الأنظار، ويجوز لها أن تغير ثيابها، يجوز لها أن تغير ثيابها. وكثيرون يسألون عن حكم من احتلم وهو محرم، والجواب أن هذا لا يضره، لأن هذا شيء ليس في طوقه ولا في إمكانه، كما لو احتلم وهو صائم أيضا فإنه لا شيء عليه في ذلك، وإنما عليه أن يغتسل فحسب، ولا يضر ذلك في إحرامه ولا في صيامه. باقي في موضوع العمرة النقاط متعددة نمر عليها بسرعة رعاية لقصر الوقت. فمن ذلك أولا بالنسبة للدعاء الذي ذكرته في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود أثناء الطواف، يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثانيا يستحب للطائف أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يمشي مشيا سريعا مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى كلها من الحجر إلى الحجر، كما في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثم يمشي في الأشواط الأربعة الباقية. ثالثا يستحب للطائف أيضا أن يضطجع، وذلك معناه أن يظهر الكتف الأيمن ويجعل الرداء من تحته ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، يفعل ذلك في الطواف كله، فإذا انتهى من الطواف غطى كتفه الأيمن قبل أن يصلي ركعتي الطواف. هناك محظورات كثيرة للإحرام معروفة، مثل لبس المخيط بالنسبة للرجل، ومثل الطيب للرجل والمرأة، ويتأكد في نهي النهي عنه في حق المرأة خاصة إذا كانت تريد الخروج، وكذلك نهي المرأة عن تغطية وجهها إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب، ومثله النكاح يعني عقد النكاح، وكذلك النساء، ومثله أيضا الخطبة، الخطبة لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ومثله قص الشعر أو حلقه والأظافر وغير ذلك مما ذكره الفقهاء، والأمر في شأنه وتفصيله يطول. على كل حال هذه بعض المسائل ذكرتها لعموم الحاجة إليها.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.